الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان كلامنا في ذكر بعض مصاديق أدوات العموم، وذكرنا أولا النكرة في سياق النهي أو النفي، وقلنا لا شك ولا شبهة في دلالتها على العموم، ولكن هذه الدلالة ليست دلالة وضعية، وإنما هي دلالة عقلية، ولكن بعد إجراء الإطلاق في المدخول وهو النكرة، لأن النكرة في سياق النهي أو النفي تدل على عموم ما يراد من النكرة، وما يراد من النكرة هو المطلق إذا أجرينا الإطلاق، والمقيد إذا أجرينا التقييد. المصداق الثاني هو كل وأخواتها، جميع وكافة وغير ذلك. وهنا نكات، النكتة الأولى لا شك ولا شبهة في دلالتها على العموم، ودليلنا على ذلك هو التبادر ونص أهل اللغة، ومن هنا تتضح لك النكتة الثانية، وهي أن دلالة كل وشبهها على العموم إنما هي دلالة وضعية، لأنها بالتبادر، والتبادر علامة الوضع، فهذه دلالة وضعية وليست دلالة عقلية كما في النكرة في سياق النهي. ولكن حينما نقول كل موضوعة لإفادة العموم، فما هو المراد؟ هل أن كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ما دخلت عليه كل، أو استيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول؟ الجواب كل حالها حال النكرة في سياق النهي والنفي. لابد أن نحدد أولا ما هو المراد من المدخول، ثم كل تستوعب ذلك. فلو كان المدخول مطلقا أكرم كل عالم، فإن كل تدل على استيعاب كل أفراد العالم. أما إذا كان المدخول مقيد، أكرم كل عالم عامل، حينئذ كلمة كل تختص باستيعاب العالم العامل ولا تشمل غيره. إذن الأفراد التي تستوعبها كل تحدد عن طريق تحديد المدخول، وأن المراد من المدخول ما هو. نعم، في خصوص كل وأخواتها يمكن أن يدعى أننا لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة في المدخول. في النكرة احتجنا إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في النكرة، ولذلك لو لم تتوفر قرينة الحكمة فلا يثبت الإطلاق والعموم. لكن في كل وأخواتها لا نحتاج إلى ذلك، بمجرد أن ترد الكلمة بلا قيد، قال أكرم كل عالم وسكت، فلا نحتاج إلى قرينة الحكمة، سواء تمت قرينة الحكمة أو لم تتم قرينة الحكمة فكلمة كل بنفسها تفيد أن مدخولها عام ومطلق وليس مقيدا بقيس. هذه ميزة تمتاز بها كل وتختلف عن النكرة في سياق النهي. قال بلي بالوضع ظاهر يعني. كما لا تنافي دلالة مثل لفظ كل يعني كل وجميع وكافة على العموم وضعا، هذا لا ينافي كون عموم كل بحسب ما يراد من مدخوله. يعني من جهة نقول كل موضوع علم لإفادة العموم، ومن جهة أخرى نقول ليس عموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، كل ما يصلح أن ينطبق عليه عالم، لا، وإنما ما يراد من المدخول. والما يراد كيف يحدد؟ إذا وجد القيد إذن المراد هو المقيد، وإذا لم يوجد القيد بعد ما نحتاج قرينة الحكمة تكفينا كلمة كل. قال ولذا لا ينافيه، يعني شنو ولذا؟ يعني ولأن العموم الذي وضعت له كل هو ما يراد من المدخول لا ينافي العموم تقييد المدخول بقيود كثيرة. لو كانت كلمة كل موضوعة لما يصلح أن ينطبق عليه المدخول لتنافت مع شنو؟ مع القيود. لكن إذا قلنا لا، ما يراد من المدخول، فإذا كان المدخول مقيد إذن المراد منه شنو؟ المقيد، وكل تدل على استيعاب أفراد هذا المقيد. وهذا عموم أو ليس عموم؟ هذا عموم. هذا تخصيص أو ليس تخصيص؟ هذا بالحقيقة ليس تخصيص، لأن العموم من البداية هو في المقيد. قال نعم لا يبعد أن يكون كل ظاهرا عند إطلاقها، عند إطلاق من؟ إطلاق المدخول، إطلاق المدخول وهو الطبيعة، والأفضل يقول إطلاقه يعني حتى يصير المدخول. لا يبعد أن تكون كلمة كل ظاهرة، الأفضل هم نقول ظاهرة، ظاهرة عند إطلاق المدخول. يعني شنو عند إطلاق المدخول؟ يعني عدم ذكر القيد. أن تكون كلمة كل ظاهرة في استيعاب جميع أفرادها، انت كمل بعد، بلا حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة. تمت قرينة الحكمة أو لم تتم، بمجرد عدم ذكر القيد يكفي ذلك لاستيعاب جميع الأفراد. المصداق الثالث للعموم هو المحلى بالألف واللام، سواء كان هذا المحلى بالألف واللام مفردا كأكرم العالم، أو كان جمعا أكرم العلماء. فبناء على دلالته على العموم نقول ما قلناه في المصداق الأول والمصداق الثاني. فنقول المراد من العموم هنا ليس استيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه، وإنما شنو؟ ما يراد من مدخول الألف واللام. فلو قال أكرم العالم فالاستيعاب يكون علما مو لجميع أفراد العالم، لا، وإنما لجميع أفراد ما يراد من العالم. فإن أريد العالم بلا قيد فقد أريدت أفراد المطلق، ولكن إذا قيد العالم قال أكرم العالم العامل، فهنا الاستيعاب لمن يصير؟ يصير استيعاب للمقيد وهو العالم العامل. هذا بناء على إفادة المحلى بالألف واللام للعموم. قد يقال إذا كان مدخول المحلى إذا كان مقيدا، كما لو قلنا شنو؟ أكرم العالم العادل، فهاي كلمة العادل ماذا يطلق عليها؟ يطلق عليها المخصص المتصل. خصصت كلمة العالم من دائرة وسيعة إلى دائرة ضيقة بمن؟ بالعادل. وحينئذ يطرح السؤال، التخصيص لا يكون إلا في مورد انعقد فيه العموم، وبعد أن انعقد العموم جئنا بقيد خصصناه وضيقنا دائرته. هنا يصدق شنو؟ التخصيص، يعني نضيق ما كان واسعا. ولكنكم تقولون هنا إن العموم إنما يكون في أفراد ما يراد من المدخول، فإذا كان المراد من المدخول هو المقيد، هذا يعني أن العموم في أفراد المقيد، وهذا يعني أن العموم من البداية مختص بالعادل، لا أنه ثبت للمطلق ثم خصصنا بالعادل، لا لا، من البداية هو شنو ثبت؟ للعادل. وإذا ثبت من البداية للعادل فكيف يصدق التخصيص؟ يعني لم يحصل عموم ثم خصصنا، بل العام من البداية وجد مضيقا بالعادل. الجواب إطلاق التخصيص في المقام إطلاق مسامحي، وليس المراد أن العام كانت دائرته واسعة ثم ضيقت، بل حينما يقول أكرم العالم هذا العموم يشمل جميع أفراد العالم، هذا كلام مستقل. فإذا قال كلاما آخر أكرم العالم العادل، هذا أيضا عموم، هذا ليس خصوص، هذا أيضا عموم، لكن عموم علما، عموم لأفراد العالم العادل. إذن هذا خصوص لو عموم؟ هذا عموم، لكن دائرة هذا العموم شنو؟ ضيق أضيق من الدائرة الأخرى وهي دائرة العالم. فهناك عموم لأفراد العالم، وهنا عموم لأفراد العالم العادل، وهذا لا يستدعي كونه واسعا ثم ضيق، بل هو منذ وجد هو ضيق من البداية، أكرم العالم العادل. وهذا كالمثال المشهور في اللغة كقوله ضيق ثم الركية، الركية على وزن عطية، والمقصود منها البئر. انت تجيب لك واحد يحفر لك بئر، شو تقول له؟ تقول له ضيق ثم البئر، هذا شنو معنى؟ هل هذا يعني انه احفر البئر واسعة وبعد ان تحفرها واسعة ضيقها، او لا، من البداية اوجدها ضيقة؟ الجواب المقصود من البداية اوجدها ضيقة. هكذا العام اذا كان المدخول مقيدا فمن البداية هو مضيق، لا انه وجد واسعا ثم ضيق. وهذا الكلام كله بناء على دلالة المحلى بالألف واللام على العموم وضعا. ولكن رأي المصنف أن المحلى بالألف واللام سواء كان مفردا أو كان جمعا فهو ليس موضوعا للدلالة على العموم. لماذا؟ يقول لأن الألف واللام لم توضع في اللغة للعموم، ومدخول الألف واللام اللي هو المفرد أو الجمع وضع لإفادة الفرد أو الجماعة أيضا لم يوضع للعموم، ولا الهيئة التركيبية من الألف واللام ومدخول الألف واللام أيضا شنو؟ ما موضوع للعموم. إذا لا وضع لأل ولا لمدخول أل ولا للمركب من أل ومدخولها، لا وضع للعموم، فكيف تدل؟ طبعا إلا إذا وجدت قرينة خاصة، إذا وجدت قرينة خاصة يدل على العموم، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا لأننا نبحث عن القاعدة العامة وليس عن القرائن الخاصة. قال وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا، طبعا بناء على إفادته للعموم. يعني شنو هذا هو الحال؟ يعني شنو هذا هو الحال؟ يعني كما قلنا في الأول والثاني أنه استيعاب لما يراد من المدخول، هكذا هنا ليس استيعاب كل ما يصلح له المدخول وإنما ما يراد من المدخول. ولذلك ولذا يعني ولأجل تبعية العموم لما يراد من المدخول، ولذلك لا ينافي العموم تقييد المدخول بالوصف وغيره كقوله أكرم العالم العادل، هذا القيد ينافي العموم أو لا ينافي العموم؟ لا ينافي العموم، بل العموم المنصار لأفراد العالم العادل. يعني من البداية وجد مضيقا، زين ليش نسميه تخصيص؟ يقول وإطلاق التخصيص على تقييده بالعدالة، تقييده الضمير لمن يرجع؟ المدخول. وإطلاق التخصيص على تقييد المدخول بالعدالة هذا إطلاق مسامحي، لذلك يقول ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية، لا بمعنى أنه أوجدها واسعة ثم ضيقها، بل بمعنى أوجدها ضيقة من البداية. زين يا أيها المصنف تؤمن بذلك أو لا تؤمن بدلالتها على العموم؟ ولكن دلالته، دلالة من؟ المحلى بأل على العموم وضعا محل منع، بل إنما يفيد العموم فيما إذا اقتضته الحكمة. يعني شنو الحكمة؟ يعني قرينة الحكمة الأطلاق، يعني يعني تفيد العموم إذا أجرينا الأطلاق، كما لو قال أكرم العالم فالدلالة على العموم شنو منشأه؟ مو الألف واللام وإنما قرينة الحكمة أو أي قرينة أخرى خاصة أو عامة. لماذا ننكر الدلالة؟ قال وذلك لعدم اقتضائه. اقتضاء من؟ الدلالة على العموم. لعدم اقتضاء الدلالة على العموم وضع اللام ولا مدخول اللام ولا وضع آخر للمركب منهما. وهذه العبارة ركيكة، لأن شو سوى المصنف؟ أضاف المصدر إلى المفعول به، اقتضائه. قلنا اقتضاء من؟ اقتضاء الدلالة على العموم وضع اللام. الأحسن شو يقول؟ لعدم اقتضاء وضع اللام ولا وضع المدخول ولا وضع المركب، عدم اقتضائه علما للدلالة على العموم. وبعبارة أوضح نقول لعدم ثبوت وضع الألف واللام أو مدخول الالف واللام او الهيئة التركيبية منهما عدم ثبوت وضعه للدلالة على العموم اذ لا دليل على ذلك كما لا يخفى. طبعا هنا يمكن ان نناقش المصنف، نقول في خصوص الجمع المحلى بالالف واللام اكرم العلماء يمكن ان يدعى دلالته على العموم، يمكن ان يدعى دلالته على العموم عن طريق من؟ عن طريق ادعاء ان الهيئة التركيبية من ال وصيغة الجمع، هذه الهيئة المركبة من ال والجمع وضعت لغة للدلالة على العموم. ما هو دليلنا على ذلك؟ ودليلنا على ذلك هو التبادر. اذا قلت لك اكرم العلماء ماذا يتبادر الى ذهنك؟ العموم، يعني جميع الافراد، وهذا ما ذهب اليه كثير من المحققين، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام. الفصل الرابع، حجية العام المخصص حجيته في الباقي. هنا توجد أربعة أبحاث. البحث الأول انقسام المخصص إلى مخصص متصل ومخصص منفصل، وليس مرادنا من الاتصال والانفصال الحسي، يعني انفصل كلام عن كلام حسا، لا، وانما مقصودنا من الانفصال تمامية الكلام الثاني وعدم اعتماده على الكلام الاول ولو اتصل معه حسا، كما لو قال اكرم العلماء ولا تكرم زيدا، في كلام واحد اكرم العلماء ولا تكرم زيدا، هذا متصل لو منفصل؟ هذا متصل لو منفصل؟ هذا حسا متصل لكن هو منفصل. ليش منفصل؟ لان ولا تكرم زيدا جملة مستقلة، جملة مستقلة لا علاقة لها باكرم العلماء. يمكن ان تفصلها لو ما يمكن؟ يمكن ان تفصلها ويخل بيها لو ما يخل؟ ما يخل بيها. بخلاف اكرم العلماء الا زيدا، هذا ايش راح يصير؟ مخصص متصل، لان الا زيدا جملة شنو؟ ليست تامة. بعبارة احسن، المخصص ان كان يشكل جملة تامة فهو مخصص منفصل، سواء اتصل بالكلام او انفصل عن كلام. اما اذا كان المخصص لا يشكل جملة تامة فهذا شو نسميه؟ مخصص متصل، سواء اتصل بالكلام او انفصل. المطلب الثاني، ان العام بعد تخصيصه استعماله في الباقي استعمال حقيقي او هو استعمال مجازي. المطلب الثالث، استعمال العام او مو استعمال، شيل كلمة استعمال، العام هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص او ليس حجة في الباقي بعد التخصيص؟ المطلب الرابع، اذا كان المخصص مجملا فهل هذا الاجمال يسري الى العام او لا يسري الى العام؟ هذه أربعة مطالب مستقلة. ولذلك بعض الأصوليين عقد لها أربعة فصول مستقلة، كما فعل الشيخ المظفر في أصوله رحمه الله، عقد أربعة فصول لهذه المطالب الأربعة. ولكن المصنف رحمه الله خصص هذا الفصل للمطالب الثلاثة الأولى. أما المطلب الرابع اللي هو شنو المطلب الرابع؟ اللي هو قضية الإجمال، فخصص له الفصل الخامس الذي سيأتي ولا يتكلم عنه في الفصل الرابع. الفصل الرابع يتكلم عن المطالب الثلاثة الأولى، أما الفصل الخامس فيتكلم عن المطلب الرابع. ولكن المصنف أيضا وقع في خلط المباحث، فتعرض أيضا إجمالا إلى ما يتعرض له في الفصل الخامس، يعني تعرض إلى المطلب الرابع في محل كلامنا، بينما المفروض يخليه وين؟ يأخره. خلاصة الكلام، محل كلامنا وين؟ نقول المكلف أو نحن تارة نجزم بعدم التخصيص، نجزم بأن هذا العام لا مخصص له، فنحن مع العام، نعمل بالعام وهو حجة ولا إشكال في ذلك. الحالة الثانية أن نشك في ورود المخصص أن هذا العام طرأ عليه التخصيص أو لم يطرأ عليه التخصيص. هنا نستفيد من أصالة العموم، فإن أصالة العموم أصل عقلائي يعتمد عليه في حالات الشك، فإذا شككنا في التخصيص وعدم التخصيص فنتمسك بأصالة العموم وعدم التخصيص. طبعا في الحالة الأولى لا نتمسك بأصالة العموم، لماذا؟ لا يوجد شك، قطعنا بالعموم. في الحالة الثانية شككنا فنستفيد من أصالة العموم. الحالة الثالثة أن نقطع بالتخصيص، قطعنا بأن هذا العام قد ورد عليه التخصيص، وحينئذ لدينا ثلاثة أنواع من الأفراد. النوع الأول الفرد الذي نجزم بأنه داخل في المخصص، يعني داخل في التخصيص، كما لو قال أكرم العلماء إلا زيدا، فزيدا نقطع بأنه شنو؟ قد خرج من العموم. أو قال أكرم العلماء إلا الفستاق، وعمر قد ارتكب الكبيرة فهو فاسق، فهو خارج جزما عن العموم. فإذا قطعنا بدخوله في المخصص فنعمل مع قطعنا نحن مع اليقين الذي وصلنا إليه. هذا النوع الأول من الأفراد. النوع الثاني الأفراد التي نجزم بعدم دخولها في هذا المخصص، كما لو قال أكرم زيدا، هو عمر داخل فيه أو ليس؟ لا، لو قال أكرم العلماء إلا زيدا فعمر مستثنى أو ليس مستثنى؟ فقطعا ليس مستثنى. أو قال أكرم العلماء إلا الفساق، ولدينا عالم عادل، هذا خارج أو ليس خارج؟ هذا لا ليس خارجا من العموم، لا يشمله المخصص. فالنوع الثاني من الأفراد، الأفراد الخارجة جزما عن المخصص والباقية جزما تحت العام. حتى ما نقول باقية جزما تحت العام، الأفضل شو نقول؟ الأفراد الخارجة جزما عن المخصص، المخصص لا يشملها جزما. حينئذ ما هو حكمها؟ ما هو حكمها؟ هو قال أكرم العلماء إلا زيدا وأمامنا عمر، عمر غير زيد، فشنو حكمه؟ نقول هناك أيضا شنو حالته. الحالة الأولى أن نجزم بعدم وجود مخصص آخر أخرج هذا الفرد. المخصص الأول أخرج زيد، أما عامر فلم يخرج بالمخصص الأول، ثم جزمنا أنه لم يخرج بمخصص آخر، حينئذ يبقى على العموم. أما إذا جزمنا بأن عمران خرج بمخصص آخر، هنا شنو بعد؟ من الواضح أنه مع المخصص الآخر. أما إذا شككنا، هذا الفرد الذي خرج وسلم من المخصص الأول، شككنا أنه ورد فيه مخصص آخر أو لم يرد، خلنا نضرب مثال أوضح. بلي يا حالة، لكن الحالة الأولى الجزم بخروجه، الحالة الثانية الجزم بعدم خروجه، وهناك حالة وسطى سميها حالة فارثة، وهي حالة الشرك، أنه خرج بمخصص آخر أو لم يخرج بمخصص آخر. كم احتمال عندنا؟ قطعا خرج بمخصص آخر، قطعا لم يخرج بمخصص آخر، ونعمل بقطعنا. زين، إذا شككنا، إذا شككنا، هذا هو محل الكلام في هذا المطلب. يعني محل الكلام هالكلامي كله وهاي المقدمات كلها حتى أبين محل النزاع. إذا ما هو محل النزاع؟ الجواب، محل النزاع هو الأفراد التي خرجت جزما من المخصص الأول، واحتملنا خروجها بمخصص ثان، فهل العام حجة بالنسبة إلى هذه الأفراد أو ليس حجة بالنسبة إلى هذه الأفراد؟ هذا هو محل كلامنا. صار واضح لا واضح؟ كلامنا مو في الخروج من المخصص الأول، لا، الأفراد قد خرجت من المخصص الأول جزما، لكن شكينا أن الأفراد شنو ورد عليها مخصص ثاني أخرجها أو لا. هل أضرب لك مثال أوضح حتى نمشي بالمطلب؟ قال أكرم العلماء إلا علماء أهل البصرة، باعتبار من البصرة، أكرم العلماء إلا أهل البصرة. زين، ولدينا عالم ليس من أهل البصرة، من يا محافظة؟ من الديوانية أو الناصرية. زين، هذا خارج من المخصص جزما أو لم يخرج؟ خرج من المخصص الأول، ولكن ماذا نحتمل؟ نحتمل أن الآمر قد خصص بمخصص آخر فقال إلا أهل الناصرية أيضا، لكن هذا المخصص جزمي لو مشكوك. ها مشكوك. هذا هو محل كلامنا. هنا نتمسك بالعموم فنقول بوجوب إكرام علماء أهل الناصرية، أو نتمسك بالتخصيص فنقول عدم وجوب إكرام. هذا هو محل كلامنا. زين، النوع الثالث من الأفراد، الأفراد المشكوكة الذي لا ندري هل هي داخلة في المخصص الأول أو ليست داخلة. قال أكرم العلماء إلا العدول، وشككنا أن زيدا عادل أو ليس عادل. عفوا، أكرم العلماء إلا الفساق، حتى تصير أوضح. أكرم العلماء إلا الفساق، وشككنا أن زيدا فاسق أو ليس فاسق، أو شككنا أن مرتكب الصغيرة فاسق أو ليس فاسقا. فهنا وين شكينا؟ شكينا في دخول الأفراد في المخصص. يا مخصص، المخصص الأول، ما هو سبب الشك؟ وسبب الشك هو إبهام وإجمال المخصص الأول. وهل أن الفساق شامل لمرتكب الصغيرة أو ليس شاملا لمرتكب الصغيرة؟ فهذا إبهام في المخصص. فحينئذ نسأل، هل هذا الإبهام يسري إلى العام أو لا يسري إلى العام؟ وهذا قلنا يا مطلب في الحقيقة، هذا المطلب الرابع الذي سيأتي عنه الكلام في الفصل القادم، لكن المصنف حشره في هذا الفصل مع أنه سيتعرض له تفصيلا. هنا تعرض له. نحن في هذا الفصل كلامنا في المخصص المبين وليس في المخصص المجمل، بينما هذا النوع من الأفراد يتعلق بالمخصص المجمل. لكن المصنف تعرض له وإلى حكمه فقال في هكذا حالة: إن كان المخصص منفصلا، قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، فإجمال المخصص لا يسري إلى العام، بل العام يبقى حجة في الباقي. أما إذا كان المخصص متصلا كما لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، فإجمال المخصص يسري إلى العام، فيكون العام مجملا ويسقط عن الحجية. وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله في محله. كل ذلك لبيان محل النزاع. الآن نسأل السؤال الأساسي: العام حجة في الباقي بعد التخصيص أو ليس حجة؟ أربعة أقوال في المسألة. القول الأول: نعم هو حجة في الباقي، يعني يخرج منه فقط المخصص ما خرج بالتخصيص، أما الباقي فنتمسك فيه بأصالة العموم، وهذا ما ذهب إليه المشهور والمصنف رحمه الله. القول الثاني: كلا، العام ليس حجة في الباقي، وبمجرد أن خرج وخصص منه شيء سقط عن الحجية في الباقي. القول الثالث: إن كان المخصص متصلا سقط العام عن الحجية في الباقي، وإن كان منفصلا لم يسقط عن الحجية في الباقي. القول الرابع بالعكس: إذا كان المخصص منفصلا سقط عن الحجية، أما إذا كان متصلا فلا يسقط. هذه أربعة أقوال المصنف اختار منها القول الأول. قال: لا شبهة، هذا القول الأول، هذا قول المصنف والمشهور، لا شبهة في أن العام المخصص. طبعا رأي المصنف الحجية ماذا؟ مطلقة، سواء كان المخصص متصل او مطلق، لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل او بالمنفصل ماكو فرق. اذا خصص العام بالمتصل او بالمنفصل على كلا الفرضين هو حجة. حجة في ماذا؟ حجة في الباقي، حجة فيما بقي. لكن فيما بقي من يا افراد؟ فيما بقي، فيما علم عدم دخوله في المخصص. الافراد التي نعلم انها غير داخلة وين؟ في المخصص. تشككنا انها داخلة في مخصص اخر او ليست داخلة في مخصص اخر، شو نقول؟ نقول العام حجة ولا يوجد مخصص. فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقة ولو كان المخصص متصلا. اما الافراد التي لم نعلم خروجها من المخصص بل نشك في دخولها في المخصص، لهذا يا مطلب المطلب الرابع، الافراد التي نشك في دخولها في المخصص بسبب ابهام المخصص، فهنا شنو حكمها؟ ايش قلنا؟ اذا كان المخصص منفصلا فالعام حجة في الباقي، اما اذا كان العام اذا كان المخصص منفصلا فالعام حجة، اما اذا كان الخاص متصلا فالعام ليس بحجة. لذلك يقول وما احتمل دخوله، يعني العام حجة فيما احتمل دخوله فيه ايضا حجة اذا كان منفصلا، يعني اذا لم يكن منفصلا بل كان متصلا فهو ليس حجة فيه، كما هو المشهور بين الاصحاب. هذا الرأي الاول. القول الثاني، بل لا ينسب الخلاف والقول بعدم الحجية الا الى بعض اهل الخلاف من السنة كالغزالي والكرخي وغيره. القول الثالث، وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجية العام في الباقي وبين المنفصل فقيل بعدم حجية العام في الباقي. القول الرابع بالعكس، في المتصل عدم الحجية، في المنفصل الحجية. هذه أربعة أقوال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باكر درسنا إن شاء الله بثمانية وربع، باكر الدرس يعني يوم السبت إن شاء الله. والله كيفكم يعني إذا تردون ناخذ خميس الجمعة ناخذ.